الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. ما بعد، الدرس 89 من سنن أبي داود، وهو الدرس 61 من كتاب الصلاة، والثاني من أبواب التطوع. قال: باب الأربع قبل الظهر وبعدها. وفي السند المتصل قال: حدثنا مؤمل ابن الفضل قال: أخبرنا محمد بن شعيب عن النعمان عن مكحول عن عنبسة بن أبي سفيان قال: قالت أم حبيبة زوج النبي صلى الله عليه وسلم: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأربع بعدها حرم على النار. وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد. قال أبو داود: رواه العلاء بن الحارث وسليمان بن موسى عن مكحول بإسناده مثله. هذا الحديث قد أعل، قال المنذري وأخرجه الترمذي والنسائي بن ماجه، وذكر أبو زرعة وهشام بن عمار وأبو عبد الرحمن النسائي أن مكحولا لم يسمع من عنبسة بن أبي سفيان. وصححه الترمذي من حديث أبي عبد الرحمن القاسم بن عبد الرحمن صاحب أبي أمامة. والقاسم هذا اختلف فيه، فمنهم من يضعف روايته ومنهم من يوثقه، والصحيح أنه ضعيف. وهذا الحديث ذكره شيخنا مقبل رحمه الله في أحاديث معلى ظاهرها الصحة. فالثابت عن النبي صلى الله عليه وسلم أربع قبل الظهر، وصلى ركعتين قبل الظهر، وصلى أربعا بعد الظهر إن لم يصلي قبلها، وكان يصلي ركعتين بعد الظهر إن كان قد صلى قبلها، سواء كانت صلاته قبلها ركعتين أو أربع. قال: وبالسند المتصل حدثنا ابن المثنى، وهو محمد ابن المثنى أبو موسى العنزي مع جلالته، وهم في حديث صلى النبي صلى الله عليه وسلم إلى عنزة فقال: صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلينا. قال: أخبرنا محمد بن جعفر، كان يلقب بغندر، والغندر هو المشاقب، وكان بعيد عن المشاغبة، لكن لعله لقب به في صغره. قال: أخبرنا شعبة بن الحجاج أمير المؤمنين في الحديث، باع قدور أمه في طلب العلم، وكان يكره التدريس جدا. قال: سمعت عبيدة يحدث عن إبراهيم، عبيدة قد ضعف، عبيدة بن معتب الضبي، يحدث عن إبراهيم عن ابن منجاب عن قرثع عن أبي أيوب عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أربع قبل الظهر ليس فيهن تسليم تفتح لهن أبواب السماء. وأخرجه ابن ماجه بنحوه، وهو كما ترى ضعيف لا يثبت. وقد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الصلاة في وسط النهار مستحبة وتفتح لها أبواب السماء، لكن بهذا الحديث وأنه يصلي أربع متصلات، صلاة الليل والنهار مثنى مثنى، مع ضعف كلمة والنهار. قال أبو داود: بلغني عن يحيى بن سعيد القطان قال: لو حدثت عن عبيدة بشيء لحدثت عنه بهذا الحديث. قال أبو داود: عبيدة ضعيف. قال أبو داود: ابن من جاب هو سهم. قال: باب الصلاة قبل العصر. لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم شيء في الصلاة قبل العصر، وإنما الثابت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين كل أذانين صلاة، فمن عمل بالعموم فلا حرج. قال: وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن إبراهيم قال: أخبرنا أبو داود قال: أخبرنا محمد بن مهران القرشي قال: حدثني جدي أبو المثنى عن ابن عمر قال: رسول الله صلى الله عليه وسلم رحم الله امرئا صلى قبل العصر أربعة. وأخرجه الترمذي وأحمد، والحديث في الصحيح المسند لشيخنا الوادعي رحمه الله، ولكن قد أعله بعض أهل العلم منهم ابن القيم وغيره. قال في النيل وفي الباب عن علي رضي الله عنه عند أهل السنن بلفظ كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي قبل العصر 4 ركعات يفصل بينهن بالتسليم. وزاد الترمذي والنسائي وابن ماجه على الملائكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين والمؤمنين. إلا أن هذا الحديث معلول ولا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم على ما أذكره عله أبو حاتم وغيره. وله حديث آخر بمعناه عند الطبراني في الأوسط وعن عبد الله بن عمرو بن العاص عند الطبراني في الكبير والأوسط مرفوعا بلفظ من صلى 4 ركعات قبل العصر لم تمسه النار. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عند أبي نعيم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من صلى 4 ركعات قبل العصر غفر له. في الضعيفة. وكل الأحاديث في هذا الباب كما قلت لكم لا تثبت. قال وبالسند المتصل حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق وهو عمرو بن عبد الله السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي قبل العصر 2 ركعات حسن لكن بلفظ 4 ركعات. تقدم أن الصحيح أنه معلى يثبت وأخرجه الترمذي وأحمد. إذن خلصنا يا أخوة بأن الصلاة قبل العصر لم يثبت فيها شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم إلا ما كان من حديث بين كل أذانين صلاة. باب الصلاة بعد العصر أي للتطوع. وهذه المسألة مختلف فيها فمنهم من ذهب إلى منع ذلك مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر حتى تغرب الشمس وعن الصلاة بعد الفجر حتى تطلع الشمس. ومنهم من أجازها مطلقا لأن النبي صلى الله عليه وسلم كما نقلت عنه عائشة لم يترك الصلاة بعد العصر في بيتها. ومنهم من فصل قال إن كان عليه قضاء صلى بعد العصر وإن لم يكن عليه قضاء لا يصلي. وهذا هو الصحيح. فإن عمر بن الخطاب رضي الله عنه كان يضرب على الصلاة بعد العصر. وأما الاستدلال بفعل النبي صلى الله عليه وسلم فيجاب عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم صلاها قضاء هذا في ابتدائها. ثم كان من عادة النبي صلى الله عليه وسلم أن يداوم على عمله فصار المداومة على هاتين الركعتين من خصائصه وصار القضاء لهاتين الركعتين أو في هذا الوقت عام للأمة. قال وبالسند المتصل حدثنا أحمد بن صالح قال أخبرنا عبد الله بن وهب قال أخبرني عمرو بن الحارث عن بكير بن الأشج عن كريب مولى بن عباس أن عبد الله بن عباس وعبد الرحمن بن أزهر والمصور بن مخرمة أرسلوه إلى عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم يسألون ويستفتون عن العلم. وهذا هو شأن السلف الصالح رضي الله عليهم ليس كحالنا الآن. حال الأمة الآن أن بعضهم يبقى جاهلا في مسألة من المسائل منذ يكلف إلى أن يقبض لا يكلف نفسه أن يرفع سؤالا ولا أن يبحث عن الحكم الشرعي. أما أولئك الصحابة كانوا يسألون النبي صلى الله عليه وسلم ويسمعون منه والتابعون كانوا يرجعون إلى الصحابة ويستفيدون منهم. فقالوا أقرأ عليها السلام منا جميعا فيه جواز السلام على المرأة إذا أمنت الفتنة حتى من غير محرم. وقد سلم جبريل عليه السلام على عائشة رضي الله عنها مع النبي صلى الله عليه وسلم. وسألها عن الركعتين بعد العصر هل هي جائزة أم لا؟ وقل إن أخبرنا أنك تصلينهما أي فما حجتك على الصلاة؟ وقد بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنهما في أحاديث عدة من أحاديث أبي سعيد حديث عمر وغيرهم كثير حتى ساق ابن قدامة في عمدة الأحكام عدة أحاديث في الباب. وفيها أن النهي النبي صلى الله عليه وسلم ينبغي أن يعمل به الناس تركا وما نهاكم عنه فانتهوا. قال فدخلت عليها فبلغتها ما أرسلوني به فقلت فقالت سل أم سلمة، فيها الرد إلى الأعلم، وإن كانت عائشة في الجملة أعلم من أم سلمة، إلا أن أم سلمة في هذه المسألة أعلم، لأنها هي التي سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن صلاته، وأم سلمة هي هند بنت أبي أمية زوج النبي صلى الله عليه وسلم. قال فخرجت إليهم فأخبرتهم بقولها فردوني إلى أم سلمة بمثل ما أرسلوني به إلى عائشة، فقالت أم سلمة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينهى عنهما ثم رأيته يصليهما، أما حين صلاهما فإنه صلى العصر ثم دخل وعندي نسوة بني حرام من الأنصار فصلاهما، فأرسلت إليه الجارية فقلت قومي بجنبه فقولي له تقول أم سلمة يا رسول الله أسمعك تنهى عن هاتين الركعتين وأراك تصليهما، فيه السؤال عما يشكل وفيه الرجوع إلى أهل العلم للجمع بين الأحاديث، لأنه لا يمكن أن يتعارض حديث النبي صلى الله عليه وسلم مع حديث آخر أو يتعارض دليل صحيح مع دليل صحيح أبدا، لأن الذي أوحى هذا الشرع هو الله عز وجل الحكيم العليم. إلا أن يكون أحد الدليلين منسوخا فالحكم للناسخ. قال وأراك تصليهما فإن أشار بيده فاستأخري عنه، معنى أنه يصلي فيه جواز الإشارة في الصلاة سواء للسلام أو كذلك للإشعار بشيء أو نحو ذلك، وأن ذلك لا ينقضها ولا يبطلها. قالت ففعلت الجارية فأشار بيده فاستأخرت عنه، فيه أنه لا يجوز أن يؤذى المصلي إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يجهرن بعضكم على بعض بالقرآن، فكيف بغير ذلك من الأذى. فلما انصرف قال يا بنت أبي أمية، فيه منادات الزوجة باسمها وبنسبها، سألت عن الركعتين بعد العصر، إنه أتاني ناس من عبد القيس بالإسلام من قومهم، فيه تقديم الأهم، فإن حديث عهد بإسلام يحتاج إلى تعليم ويحتاج كذلك إلى تألف القلب، ووفد عبد القيس جاء من البحرين من شقة بعيدة حرصا منهم على سماع كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم، فشغلوني عن الركعتين اللتين بعد الظهر فهما هاتان، في حرص النبي صلى الله عليه وسلم على قضاء الفوائت وأنه كان يواظب على النوافل. قال أو الحديث متفق عليه وأخرجه النسائي مختصرا وأحمد مختصرا وأخرجه الدارمي. قال الحافظ بن عبد البر إنما المعنى في نهي رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الصلاة بعد الصبح والعصر عن التطوع المبتدأ والنافلة، وأما الصلوات المفروضات أو الصلوات المسنونات أو ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يواظب عليه من النوافل فلا يدخل في النهي، واحتج بالإجماع في الصلاة على الجنائز بعد العصر وبعد الصبح إذ لم يكن عند الغروب ولا عند الطلوع، وبقوله صلى الله عليه وسلم من أدرك ركعة من العصر قبل أن تغرب الشمس الحديث، وبقوله من نسي صلاة أو نام عنها فليصليها إذا ذكرها، وبحديث قيس بن عمرو قال رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا يصلي بعد الصبح ركعتين الحديث، تقدم أن فيه ضعف. وحديث أم سلمة دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات يوم بعد العصر فصلى عندي ركعتين، قالوا ففي قضاء الرجل ركعتي الفجر وسكوته صلى الله عليه وسلم وقضائه الركعتين بعد الظهر وهما من السنة، شغل عنهما فقضاهما بعد العصر دليل على أن نهيه عن الصلاة بعد الصبح وبعد العصر إنما هو غير الصلوات المسنونات والمفترضات لأنه معلوم أن نهيه إنما يصح على غير ما أباحه، ولا سبيل إلى استعمال الأحاديث عنه صلى الله عليه وسلم إلا بما ذكر. وهذا يسمى عند الناس بصلاة ذوات الأسباب، مثل صلاة الاستخارة وركعتي الطواف وقضاء الفائتة وتحية المسجد، كل هذا يجوز أن يؤتى به ولو في وقت الكراهة. والصحيح في هذه المسألة في أي وقت دخل، سواء كان وقت كراهة شديدة أو وقت الكراهة الخفيفة. قال: باب من رخص فيهما إذا كانت الشمس مرتفعة. وبالسند المتصل، يعني إذا كانت الشمس مرتفعة لم يدخل وقت الكراهة لا بأس بذلك. قال ابن عبد البر: قال طائفة من العلماء إنه لا بأس بالتطوع بعد الصبح وبعد العصر، لأن النهي إنما قصد به إلى ترك الصلاة عند طلوع الشمس وعند غروبها، واحتجوا بأحاديث جماعة من الصحابة الذين روى النهي عن الصلاة في هذه الأوقات، واحتجوا أيضا بقوله صلى الله عليه وسلم: لا تصلوا بعد العصر إلا أن تصلوا والشمس مرتفعة، وبقوله: لا تحروا بصلاتكم طلوع الشمس ولا غروبها، وبإجماع المسلمين على الصلاة على الجنائز بعد الصبح وبعد العصر إذا لم يكن عند الطلوع وعند الغروب. قال رحمه الله بالسند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم قال أخبرنا شعبة عن منصور بن المعتمر كان يقوم الليل حتى يظن أنه خشبة، عن هلال بن يساف عن وهب بن الأجدع عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن الصلاة بعد العصر إلا والشمس مرتفعة. ولا أظن أن هذا الحديث يثبت، فينظر وهب بن الأجدع قال الحافظ ثقة قليل الحديث، حمداني خاربي. أما سنده ظاهره لا بأس به، لكن لا أظن أن فيه كلام، لأنه لو كان هذا الحديث ثابتا لكان معارضا لتلك العمومات. قال رحمه الله: إلا إذا كان يصلي في هذا الوقت الصلاة المفروضة أو قبل أن يصلي صلاة العصر. قال: وبالسند المتصل حدثنا محمد بن كثير وهو العبدي ثقة قال أخبرنا سفيان وهو ابن سعيد بن مسروق الثوري أمير المؤمنين في الحديث عن أبي إسحاق وهو السبيعي عن عاصم بن ضمرة عن علي رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي في إثر كل صلاة مكتوبة ركعتين إلا الفجر والعصر. محمد بن كثير قد ضعف لكن لم يصب من ضعفه، وقوله كان يصلي إثر كل صلاة مكتوبة ثابت من أحاديث أخرى، حديث عائشة: ثم يدخل بعد الظهر فيصلي ركعتين، ثم يدخل بعد المغرب فيصلي ركعتين، ثم يدخل بعد العشاء فيصلي ركعتين، ومن حديث ابن عمر أيضا بعد الجمعة. قال وبسند المتصل قال حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي قال أخبرنا أبان ابن يزيد العطار قال أخبرنا قتادة ابن دعامة أبو الخطاب السدوسي عن أبي العالية عن ابن عباس قال: شهد عندي رجال مرضيون فيهم عمر بن الخطاب، وأرضاهم عندي عمر أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. قوله شهد عندي رجال مرضيون أي أخبر، فإن الشهادة تأتي بمعنى الإخبار وتأتي بمعنى الحضور، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، وتأتي بمعنى الحكم، وشهد شاهد من أهلها أي حكم، وتأتي بمعنى الإقرار شاهدين على أنفسهم بالكفر، فهنا معناها أخبر وأعلم. مرضيون أي في أخلاقهم وعلمهم، فيهم عمر بن الخطاب وهو أفضلهم وأزكاهم في زمنه، وأرضاهم عندي عمر لجلالته وعلمه وفضله، ولا يبغضه إلا الرافضة والباطنية، لأن الله فتح على يديه دولة كسرى، دولة المجوس، ولذلك ما زالوا يترصدون به حتى قتله أبو لؤلؤ المجوسي وهو يصلي بالناس الفجر. أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: لا صلاة بعد صلاة الصبح، بهذا القيد بعد صلاة الصبح. أما إذا كنت لم تصلي الصبح حتى ولو صلى الناس الصبح، فلك أن تصلي الركعتين ثم تأتي بالفريضة حتى تطلع الشمس، ولا صلاة بعد صلاة العصر حتى تغرب الشمس. والسبب في ذلك مخالفة الكفار، فإنهم كانوا يسجدون لأصنامهم ويسجدون للشمس والقمر في هذين الوقتين، فلهذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المشابهة لهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا الربيع بن نافع قال أخبرنا محمد بن المهاجر عن العباس بن سالم عن أبي سلام عن أبي أمامة عن عمرو بن عبسة السلمي. عمرو بن عبسة عظيم شأنه، قال: أتيت النبي صلى الله عليه وسلم وهو جراء عليه قومه، فقلت: من معك؟ قال: حر وعبد، ومعه يومئذ أبو بكر وعمر، يعني أبو بكر وبلال، فهذا دليل على قدم إسلامه واستجابته، فهنيئا لهم والله أن الله أكرمهم بالمبادرة والمسابقة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، منزلة يتمناها كل ذي عقل ولب، منزلة لا يوازيها عمل ولا تشترى بمال ولا تحصل بطول عبادة، إلا أن المحب لهم معهم، هم القوم لا يشكى بهم جليسهم، أو الحديث الآخر: المرء مع من أحب. أنه قال: قلت يا رسول الله أي الليل أسمع، أي أي دعاء أسمع وأي وقت أرجى للإجابة فيه؟ قال: جوف الليل الآخر، أي الثلث الأخير من الليل، فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة، وقد قيدت بإحدى عشر ركعة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومن زاد استدلالا بحديث صلاة الليل مثنى مثنى لا ينكر عليه. حتى تصلي الصبح، أي صلاة الفجر، ثم أقصر حتى تطلع الشمس، فترتفع قيس رمح أو رمحين، أي في الناظر في الأفق يراها كأنها قيس رمح أو رمحين، أي قدر رمح في رأي العين، قال: في النهاية القيس والقيد سواء، أي القدر، فإنها تطلع بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. لذلك قال الله عز وجل: لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهن إن كنتم إياه تعبدون. قال النووي: قيل المراد بقرني الشيطان حزبه وأتباعه، وقيل غلبة أتباعه وانتشار فساده، وقيل القرنان ناحية الرأس وأنه على ظاهره. قال: وهذا الأقوى، ومعناه أنه يدني رأسه إلى الشمس في هذه الأوقات ليكون الساجدون لها من الكفار كالساجدين له في الصورة، وحينئذ يكون له ولشيعته تسلط ظاهر وتمكن من أن يلبسوا على المصلين صلاتهم، فكرهت الصلاة حينئذ صيانة لها كما كرهت في الأماكن التي هي مأوى الشيطان. ويصلي لها إلى الشمس الكفار: ثم صل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة حتى يعدل الرمح ظله، أي حتى الزوال، وفي لفظ مسلم: حتى يستقل الظل بالرمح. قال النووي: معناه أنه يقوم مقابله في الشمس ليس مائلا إلى المشرق ولا إلى المغرب، وهذه حالة الاستواء. ثم أقصر عن الصلاة، فإن جهنم تسجر وتفتح أبوابها. وأما ما جاء أن يوم الجمعة لا تسجر جهنم، حديث ضعيف كما تقدم معنا، وإنما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ثم يصلي ما شاء، فبهذا اللفظ استدلوا على جواز الصلاة يوم الجمعة في وقت الكراهة. فإذا زاغت الشمس فصلي ما شئت فإن الصلاة مشهودة حتى تصلي العصر، ثم أقصر حتى تغرب الشمس فإنها تغرب بين قرني شيطان ويصلي لها الكفار. خرجه البخاري بمعناه، وهو عند مسلم بأطول من هذا دون جملة جوف الليل، وأخرجه الترمذي بنحو مختصر وهو عند النسائي وأحمد. قال أبو داود وقص حديثا طويلا، قال العباس هكذا حدثني أبو سلام عن أبي أمامة إلا أن أخطأ شيئا لا أريده فأستغفر الله وأتوب إليه. وأبو أمامة سمعه من عمرو بن عبسة مرارا كما في صحيح مسلم. هذا الحديث علمه النبي صلى الله عليه وسلم في المدينة. أول مبدأ الحديث أنه جاء مكة ورسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معه إلا حر وعبد، فقال له رسول الله: ارجع إلى قومك، ألا ترى إلى حالي وحال الناس؟ فإذا علمت بي قد ظهرت فأتني. قال: فما زلت أتخبر الأخبار حتى خرج النبي صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا رسول الله علمني الوضوء، فعلمه الوضوء، ثم قال: يا رسول الله علمني الصلاة، فعلمه الصلاة. إذن لا إشكال، بارك الله فيكم. قال أبو السند المتصل: حدثنا مسلم بن إبراهيم وهو الفراهيدي، قال أخبرنا وهيب وهو ابن خالد، قال أخبرنا قدامة بن موسى عن أيوب بن حسين عن أبي علقمة عن يسار مولى ابن عمر رضي الله عنهما قال: رآني ابن عمر وأنا أصلي بعد طلوع الفجر، فقال: يا يسار، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم خرج علينا ونحن نصلي هذه الصلاة، فقال: ليبلغ شاهدكم غائبكم، ولا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين. متفق، يعني أخرجه الترمذي وأحمد. كأنه المراد لا تصلوا بعد الفجر إلا سجدتين، أي بعد طلوع الفجر تطوعا لا تصلوا إلا سجدتين. على هذا يحمل، وإلا فيصلى أربع سجدات، يصلى سجدتين، يصلي المصلي سجدتين تطوعا، ويصلي سجدتين واجبة. لكن في سند محمد بن الحسين التميمي الحنظلي مجهول. قال أبو السند المتصل: حدثنا حفص بن عمر قال أخبرنا شعبة عن أبي إسحاق عن الأسود ومسروق قال: نشهد على عائشة رضي الله عنها أنها قالت: ما من يوم يأتي على النبي صلى الله عليه وسلم إلا صلى بعد العصر ركعتين. متفق عليه، وأخرجه النسائي بنحوه وعند أحمد والدارمي، وقد تقدم الكلام عليه. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن سعد قال أخبرنا عمي قال أخبرنا أبي قال عن ابن إسحاق عن محمد بن عمرو بن عطاء عن ذكوان مولى عائشة أنها حدثته أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يصلي بعد العصر وينهى عنها ويواصل وينهى عن الوصال، وهو ضعيف فيه عن عنة بن إسحاق. استفدنا خيرا كثيرا فيما يتعلق بالتطوع بعد الظهر وبالتطوع بعد العصر وقبل العصر. أما قبل العصر فيستدل بعموم حديث بين كل أذانين صلاة، وأما بعد العصر فللقضاء لا بأس به على ما تقدم. وبقي معنا من النوافل ما يتعلق بصلاة المغرب نأخذه. قال: باب الصلاة قبل المغرب، أي تطوع مطلق. فأنس بن مالك رضي الله عنه قال: كنا إذا أذن المؤذن المغرب نعمد إلى الصلاة فيظن الظان أن قد صليناها، وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب، قال: في الثالثة لمن شاء، أي خشية أن تفرض عليهم. قال أبو السند المتصل: حدثنا عبيد الله بن عمر قال أخبرنا عبد الوارث بن سعيد عن حسين المعلم عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله المزني قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صلوا قبل المغرب ركعتين، ثم قال: صلوا قبل المغرب ركعتين لمن شاء، خشية أن يتخذها الناس سنة. خرجه البخاري وهو عند أحمد. قوله خشية أن يتخذها الناس سنة طريقة لازمة يواظبون عليها، قال: في السبل، أي طريقة مألوفة لا يتخلفون عنها، فقد يؤدي إلى فوات أول الوقت، وهو دليل على أنها تندب الصلاة قبل صلاة المغرب إذا هو المراد من قوله قبل المغرب، لا أن المراد قبل الوقت، لما علم من أنه منهي عن الصلاة فيه. وفي رواية ابن حبان أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى قبل المغرب ركعتين، فثبتت شرعيتها بالقول والفعل، انتهى. لا أعلم ما يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة قبل المغرب إلا الأمر، أما الفعل لا أعلم عليه دليلا. قال أبو السند المتصل: حدثنا محمد بن عبد الرحيم البزار قال أنبأنا سعيد بن سليمان قال أخبرنا منصور بن أبي الأسود عن المختار بن فلفل عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: صليت الركعتين قبل المغرب على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، قال: قلت لأنس: أرآكم رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: نعم رآنا، فلم يأمرنا ولم ينهنا. أخرجه مسلم. لعل أنس رضي الله عنه لم يعلم بالأمر، وإلا فحديث عبد الله بن غفال دليل على الأمر. قال النووي في هذه الروايات استحباب ركعتين بعد المغرب أو ركعتين بين المغرب وصلاة المغرب، وفي المسألة مذهبان للسلف، واستحبهما جماعة من الصحابة والتابعين ومن المتأخرين أحمد وإسحاق، ولم يستحبهما أكثر الفقهاء، وحجة هؤلاء أن استحبابهما يؤدي إلى تأخير المغرب عن أول وقتها قليلا. وزعم بعضهم في جواب هذه الأحاديث أنها منسوخة، والمختار استحبابها لهذه الأحاديث الصحيحة الصريحة. وأما قولهم يؤدي إلى تأخير المغرب فهذا خيال منابذ للسنة فلا يلتفت إليه، ومع هذا فهو زمن يسير لا تتأخر به الصلاة عن أول وقتها. وأما من زعم النسخ فهو مجازفة، لأن النسخ لا يصار إليه إلا إذا عجزنا عن التأويل والجمع بين الأحاديث وعلمنا التاريخ، وليس هاهنا شيء من ذلك. انتهى كلامه مختصرا. قال وفي السند المتصل حدثنا عبد الله بن محمد النفيلي قال أخبرنا ابن علية وهو إسماعيل بن إبراهيم عن الجريري عن عبد الله بن بريدة عن عبد الله بن مغفل قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بين كل أذانين صلاة، بين كل أذانين صلاة لمن شاء. متفق عليه، وأخرجه الترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والدارمي. هذا دليل على استحباب الركعتين بعد كل أذان. قال وبالسند المتصل حدثنا ابن بشار قال أخبرنا محمد بن جعفر قال أخبرنا شعبة عن أبي شعيب عن طاووس قال سئل ابن عمر عن الركعتين قبل المغرب فقال ما رأيت أحدا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم يصليهما ورخص في الركعتين بعد العصر. قال أبو داود سمعت يحيى بن معين يقول هو شعيب، يعني وهم شعبة في اسمه شعيب. قال صدوق، شعيب بن صالح صاحب الطيالس البصري الأنماطي قال صدوق. ابن عمر لعله لم يطلع، وإلا فقد أثبت أنس بن مالك ما نفاه ابن عمر، وأنس تعلمون أنه كان ملازم للنبي صلى الله عليه وسلم خادما له عالما بهذا الشأن، والحمد لله رب العالمين.